قال المصنف رحمه الله: الثالث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محل لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، وما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولا النافية النحو علمت لا زيد قائم ولا عمر، وإن النافية النحو علمت إن زيد قائم، وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر، وكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات، ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير ولا في قلبي جامد، وهو اثنان هب وتعلم. نعم، هذا هو الحكم الثالث من أحكام ظن وأخواتها. الحكم الثالث من أحكام ظن وأخواتها التعليق. والتعليق سمي سبب تسميته بهذا الاسم أنه عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فأشبه المرأة المعلقة التي ليست متزوجة ولا مطلقة، أشبه المرأة المعلقة التي ليست متزوجة ولا مطلقة، لأن هذا عامل وليس بعامل، عامل في المحل وليس بعامل في اللفظ. هذا سبب تسمية التعليق بهذا الاسم. وأما التعريف تعريفه فقد عرفه المصنف بقوله إبطال العمل لفظا، أي في اللفظ لا محلا، إبطال العمل لفظا لا محلا، أي أنه عمله باطل في اللفظ، لكن المحل لا يزال موجودا العمل فيه، فهو ناصب لمحل الجملة وإن لم يظهر أثر ذلك في اللفظ، هو ناصب لمحل الجملة، فيقال في محل الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولين، الجملة التي تأتي بعده، هذا هو التعليق، الجملة التي ترد بعد فعل من هذه الأفعال تكون معلقة بأحد المعلقات، فيمنعها من العمل لفظا ويجري عليها العمل محلا، ومحلها هو النصب الذي تسد مسد المفعولين، تسد مسد المفعولين. فهنا قال إبطال العمل لفظا لا محل لمجيء ما له صدر الكلام بعده، لأنه أتى بعد أفعال هذه الأفعال أتى ما له الصدارة في الكلام. ومن خلال هذا التعريف نعرف أركان التعليق. أركان التعليق نعرفها من خلال هذا التعريف، وهي ثلاثة: معلق وهو الفعل المتقدم، ومعلق عنه وهو الجملة التي تقع بعد الفعل مثل كلمة ظننت لزيد قائم، لزيد قائم هو المعلق عنه، ومعلق وهو الذي له الصدارة في الكلام فلا يعمل ما قبله فيما بعده، لا يعمل ما قبله فيما بعده. طيب، إذن هذه هي أركان التعليق، إما أن يكون يعني أن يأتي بهذه أن يؤتى بهذه الأركان معلق وهو الفعل ظننت، معلق عنه زيد قائم الجملة التي بعده، معلق هو اللام التي تسمى بلام الابتداء، تسمى بلام الابتداء. ما الفرق بين هذا الحكم والحكم الذي قبله؟ ما الفرق بينه وبين الحكم الذي قبله؟ يعني ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ الجواب: اتفق جمهور النحاة على أن بينهما فرقا من وجهين. الوجه الأول أن العامل في الإلغاء لا عمل له البتة، لا في اللفظ ولا في المحل، وأما العامل المعلق له عمل في المحل دون اللفظ. وهذه فيها فائدة، هذا الفرق فيه فائدة. ما ثمرته؟ ما فائدته؟ فائدته أن الجملة في حال الإلغاء لا محل لها من الإعراب، ولا يعطف عليها إلا بالرفع تبعا لللفظ، لا يعطف عليها إلا بالرفع تبعا للفظها. أما الجملة في حال التعليق فلفظها مرفوع ومحلها النصب، فيجوز لك في العطف عليها أمران، يجوز لك في العطف عليها أمران: الأول أن تراعي لفظها فتجيء بالمعطوف مرفوعا، فتقول: علمت لزيد مقيم وعمر مسافر. هذا الأمر الأول، علمت لزيد مقيم وعمر مسافر. ماذا في هذه في هذا المثال؟ عطف الآن عطف، وعمر مسافر عطف على زيد قائم مقيم وهو مرفوع، جاء بالمعطوف مرفوعا مراعاة لماذا؟ لللفظ. والثاني أن تراعي محلها فتجيء بالمعطوف منصوبا، فتقول: علمت لزيد مقيم وإيش؟ وعمرا مسافرا. هنا عطفت على ماذا؟ وعمرا مسافرا على محلها، محلها ماذا؟ النصب، فجاء منصوبا. هذه هي الثمرة من الفرق بين الإلغاء والتعليق. ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ يقال: الإلغاء لا عمل له للعامل أو للجملة لا في اللفظ ولا في المحل، وأما التعليق يكون العمل في المحل دون اللفظ. ما ثمرة هذا الفرق؟ يقال: الثمرة من أن الجملة التي تلغى لا محل لها من الإعراب، تكون ملغاة لا محل لها من الإعراب، ولا يعطف عليها إلا بالرفع مراعاة لماذا؟ لللفظ. بخلاف الجملة التي ترد معلقة، فماذا؟ يكون لها محل، ومحلها النصب، لفظها مرفوع لكن محلها هو النصب. فيجوز لك في العطف وجهان، إما الرفع وإما النصب، الرفع مراعاة للفظها والنصب مراعاة لمحلها. أظن مفهوم الآن، مفهوم؟ طيب، الفرق الثاني أن إلغاء عمل العامل في المعمول أمر اختياري، يعني ليس بواجب، بل يجوز لك مع توسط العامل أو تأخره أن تسلطه على المعمول فتنصبه، أن تنصب إذا توسط أو تأخر، مثل زيدا ظننت قائما، أو زيدا قائما ظننت، يجوز لك هذا، لأن الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء جائز وليس بواجب، يعني يجب أن تصير إليه، يعني يجب أن تلغي العمل، لا، يقول جائز أن تلغي العمل، وجائز ماذا؟ وجائز ماذا؟ الإعمال، يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، إذن الإلغاء جائز بخلاف التعليق، فإنه يكون ماذا؟ واجبا إذا وجد شيء من المعلقات، والمعلقات سيأتي معنا ذكرها في كلام المصنف. إذن ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ هناك فرقان بين الإلغاء والتعليق، ما هما؟ الأول أن الإلغاء
لا يعمل لا لفظا ولا محل،
ليس فيه عمل لا في اللفظ ولا في المحل، بخلاف التعليق ف في المحل. ما الثمرة من ذلك؟
الثمرة أن في الإلغاء
أن الإلغاء
ليس له لا محل،
الجملة ليس لها محل من الإعراب، ولا يعطف عليها إلا بالرفع مراعاة للفظها. طيب،
وأما التعليق
بخلاف التعليق
محل من الإعراب،
نعم،
ويعطف عليه
له، يكون تكون الجملة لها محل من الإعراب ويعطف عليها تارة بالرفع وتارة بالنصب. إن عطفت بالرفع راعيت لفظها، وإن عطفت بالنصب راعيت محلها. طيب، الفرق الثاني
هو أن إلغاء العامل
أن الإلغاء جائز، يعني اختياري، يعني جائز، يعني يجوز لك أن تلغي الجملة ويجوز لك أن تعملها بالتوسط أو بالتأخر، نعم، بخلاف التعليق فإنه واجب إذا وجد واحد من المعلقات. طيب، أحسنتم. ثم قال، نذكر كلام المصنف ثم نأتي إن شاء الله على بعض المسائل. قال: لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو الآن يذكر ما له صدر، ما له الصدارة في الكلام، هذا هو المراد بالمعلقات، هذا هو المراد بالمعلقات، وجود واحد من هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف، بل هي أكثر من ذلك، ذكر خمسة وهي أكثر من هذا العدد. الأول لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم. وجود اللام هذه علقت الجملة، علقتها، فهنا لم يراعى، هنا لم يرد مع التعليق لم يرد النصب، وإنما ورد ماذا؟ الرفع. ظننت لزيد قائم، ما السبب؟ السبب وجود اللام، لام الابتداء، لام الابتداء هي التي تدخل على المبتدا، تدخل على المبتدا. طيب هنا لم يظهر النصب فيها، لماذا؟ لأنها، لأن اللام هذه لها صدر الكلام فلا يمكن أن يتعدى ذلك. ومما يلحق بلام الابتداء لام القسم، ولام القسم تعلق العامل، تعلقه، نحو علمت والله ليقومن زيد، علمت والله ليقومن زيد. حتى وإن لم تأتي أو يأتي لفظ القسم بل جاءت اللام فقط، مثل قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي، ما الشاهد في هذا البيت؟ اللام، هذه لام ايش؟ لام القسم، لام القسم. سواء رأيت لفظ القسم علمت والله ليقومن زيد أو جاءت بدون، مثل قول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي. وهذا هو الذي ذكره بعض النحاة كابن مالك وابن هشام، ذكروا أن لام القسم تلحق بلام الابتداء فتكون معلقة لمن؟ معلقة للعامل، معلقة للعامل. طيب من يأتي بإعراب ظننت لزيد قائم؟ نعم،
ظننت لزيد قائم، ظننت فعل وفاعل،
ظننت فعل وفاعل،
لم لام الابتداء،
واللام لام الابتداء،
وزيد مبتدا مرفوع،
وزيد مبتدا مرفوع، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخر. طيب الجملة هنا،
الجملة المبتدا والخبر في محل نصب سدد مسد مفعولي ظننت.
نعم، الجملة هنا من المبتدا وخبره سدت في محل نصب، سدت مسد مفعولي ظن، مفعولي ظن، هكذا يقال في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، هذا هو الإعراب. قال وما النافية، ما النافية، ما النافية كقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا وردت في هذا المثال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما هنا نافية، نفت. طيب من يأتي بإعراب هذه الجملة على الدور؟ طيب قد حرف تحقيق وعلمت،
علمت فعل ماضي،
فعل ماضي مبني على،
مبني على الفتح،
مبني على،
مبني على السكون الاتصالي،
على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء،
والتاء
ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل،
فاعل. وما
نافية.
وهؤلاء
اسم إشارة.
ها للتنبيه، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ينطقون
فعل مضارع
مرفوع لم ترفعه، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ هؤلاء، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. أحسن. ولا النافية، لا النافية نحو علمت لا زيد قائم ولا عمر، علمت لا زيد قائم ولا عمر. نعم. علم فعل نعم نعم فعل وفاعل. طيب لا لا نافية. زيد مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة،
والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب سكر مفعولي علم،
والجملة من المبتدا وخبره سدت مسد في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. ولا عمر الواو حرف عطف، ولا نافية، وعمر معطوف اسم معطوف مرفوع علم ترفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب وإن النافية، لاحظ هذه النافيات سيأتي التعليق عن سبب كونها معلقة. وإن النافية النحو علمت إن زيد قائم. نعم. علمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وإن نافية لا محل لها من الإعراب، زيد مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة، وقائم مرفوع خبر مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. طيب المعلق هنا من هو؟ إن المعلق هنا هو إن. السبب في كون هذه النافيات، إذن النافيات عندنا ثلاث، إذا وردت هذه النافيات الثلاث ما ولا وإن فإنها تعلق الجملة، تعلق الجملة في لتكون في محل النصب وتعلق العامل عنها. والسبب في ذلك أن ما وإن يلزم وقوعهما في صدر الجمل وضعا، في وضع العرب أنه يلزم وقوع ما وإن في صدر الجملة، لا تقع في غير ما له الصدارة في الكلام. وأما لا التي تدخل على الجملة الاسمية فإنها أشبهت إن المكسورة التي يلزم دخولها على الجملة الاسمية، لا ألحقت بإن، ألحقت بإن التي تدخل على الجمل الاسمية وتكون مما له الصدارة في الكلام. قال وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر. والسبب في ذلك أن همزة الاستفهام هي من جملة ما له الصدارة في الكلام، ما له الصدارة في الكلام. إذن عندنا معلقات، هذه المعلقات إذا وجدت فهي تعلق العامل عن العمل، تعلق العامل عن العمل في الجملة. والسبب في ذلك ما هو السبب لها كلها؟ أن لها الصدارة في الكلام. علمت أزيد قائم أم عمرو عندك؟ نعم. علم فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل. نعم. والهمزة للاستفهام. وزيد مبتدا مرفوع وقائم خبر مرفوع. نعم. أم حرف عطف. وعمر معطوف مرفوع. طيب زيد قائم الجملة من المبتدا وخبره في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. طيب ما هو المعلق هنا للعامل الذي علق العامل عن العمل؟ همزة الاستفهام. همزة الاستفهام أحسنت. قال وكون أحد المفعولين اسم استفهام. كون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك. أحد المفعولين أيهم هنا وقعت في المفعول الأول موقع المفعول الأول، لكنه ورد اسم استفهام وأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. طيب علمت أيهم أبوك عندك؟ علم فعل ماضي. نعم. والتاء فاعل. حرف أي فرق الاستفهام منه ما هو حرف ومنه ما هو اسم. الحرف مثل الهمزة وهل، والاستفهام بقية هذه. اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، والهاء أي مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم للجمع، وأبوك أيهم أنت قلت مبتدأ. مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف والكاف مضاف إليه. والجملة، الجملة أيهم أبوك في محل نصب سدت مسد مفعولي مفعولي علم. طيب قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. التعليق ما حكمه؟ التعليق ما حكمه؟ يقال هو واجب. التعليق واجب بخلاف الإلغاء فإنه جائز. بخلاف الإلغاء فإنه جائز. ثم قال ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصيير ولا في قلبي جامد، وهو اثنان هب وتعلم. الآن عندنا الإلغاء وعندنا التعليق. أما الإعمال، الإعمال هذا يدخل على جميع الأفعال، أفعال هذا الباب. والإلغاء يكون في ماذا؟ وكذا أيضا التعليق. الإلغاء والتعليق يكونان يدخلان على أفعال القلوب المتصرفة، على أفعال القلوب المتصرفة. أفعال القلوب يخرج أفعال التصيير، والمتصرفة يخرج الجامدة. والجامد ذكر هنا أنه اثنان في أفعال القلوب. الجامد في أفعال القلوب فعلان، ما هما؟ هب وتعلم. لماذا لا يدخل الإلغاء والتعليق على أفعال التصيير؟ قالوا لأن أفعال التصيير قوية بخلاف أفعال القلوب، فأفعال القلوب ضعيفة لأنها متعلقة بجارحة ضعيفة وهي القلب. أفعال القلوب ضعيفة بخلاف أفعال التصيير لأن أفعال القلوب تتعلق بجارحة ضعيفة، أما أفعال التصيير فلا تعلق لها بالقلب فهي قوية. وكذا أيضا يقال في الأفعال المتصرفة، في الأفعال المتصرفة والجامدة. الأفعال المتصرفة يدخل فيها التعليق بخلاف الجامدة، فإنه لا يدخلها التعليق ولا الإلغاء لأنها ليست متصرفة، لأنها ليست متصرفة، والمتصرف أضعف من مما لو كان جامدا. وهنا نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى هي تلخيص وتتمة لما سبق. المسألة الأولى، هل يجري الإلغاء والتعليق في شيء من الأفعال غير أفعال القلوب؟ الآن الإلغاء والتعليق ذكرنا أنه يدخل في ماذا؟ يدخل في ماذا؟ في أفعال القلوب المتصرفة. لكن هل يجري الإلغاء والتعليق في شيء من الأفعال غير أفعال القلوب هذه؟ الجواب، أما الإلغاء فقد أجمع النحاة من البصريين والكوفيين على أنه لا يجري في شيء من الأفعال غير سوى أفعال القلوب التي ذكرت في الباب. إذن الإلغاء لا يجري في غير أفعال القلوب باتفاق؟ نعم باتفاق. أما التعليق فللنحاة فيه مذهبان، للنحاة فيه مذهبان. الأول هو مذهب يونس ابن حبيب، قال يجري في جميع الأفعال القلبية وغير القلبية. انتبه، هذا بالنسبة للتعليق. الإلغاء هل يجري في غير أفعال القلوب المتصرفة؟ الجواب لا باتفاق النحاة. الثاني التعليق، هل يجري؟ هناك مذهبان. المذهب الأول مذهب يونس ابن حبيب، قال يجري في جميع الأفعال القلبية وغير القلبية، فيجوز عنده أن تقول ضربت أيهم أو أيهم في الدار، على أن يكون أيهم مبتدأ وفي الدار خبر، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب. نعم. المذهب الثاني مذهب الجمهور، على ومذهب الجمهور على أن التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل، في أربعة أنواع من الفعل. الأول كل فعل يدل على الشك وليس فيه ترجيح، مثل شككت أزيد في الدار أم عمرو، شككت، وترددت أوفي أنت أم غادر، ونسيت أكنت معنا أمس أم لم تكن، لاحظ شك وتردد ونسي، يدخل فيه ماذا؟ التعليق. الثاني كل فعل يدل على العلم، مثل علمت أصادق أنت أم كاذب، ودريت أتصدق أم لا، وتبينت أتؤدي واجبك أم تهمله. الثالث كل فعل يطلب به العلم، كل فعل يطلب به العلم، نحو فكرت أمقيم أنت أم مسافر، وابتليت عليا أيصبر أم يجزع، وامتحنت خالدا أيشكر أم يجحد، واستفهمت أحضر زيد أم غاب. إذن عندنا فكر وابتلى وامتحن، فكرت ابتليت امتحنت استفهمت، كلها من الأفعال التي يطلب بها العلم. الرابع كل فعل من أفعال الحواس، كل فعل من أفعال الحواس، نحو لمست وأبصرت ونظرت واستمعت وشممت وذقت. تقول مثلا لمست أناعم الجلد أم خشن، وشممت أطيب ريحك أم نتن، وأبصرت أسريعة خطاك أم بطيئة. هذا هو مذهب الجمهور، قالوا إنه يجري التعليق في أنواع أربعة من الفعل غير أفعال القلوب. ما هي هذه الأفعال؟ هذه الأفعال هي كل فعل يدل على الشك، كل فعل يدل على العلم، كل فعل يطلب به العلم، كل فعل من أفعال الحواس. وهذا هذا إنما أوردوه استنباطا من كلام العرب، أنه ورد عنهم مثل هذا في كلامهم، وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، حكم الجملة المعلق عنها بأحد المعلقات. هل لها محل أو ليس لها محل؟ في ذلك ثلاثة أقوال للنحاة، أصحها أن لها محلا من الإعراب، وأن هذا المحل هو النصب، وهو قول سيبويه شيخ النحاة وسائر البصريين وابن هشام وغيرهم. هذا هو الصحيح من أقوال النحاة. مسألة ثالثة، هل هناك معلقات للعامل غير ما ذكر المصنف؟ المعلقات التي ذكرها المصنف ما هي؟ ما هي؟ لام الابتداء، ويلحق بلام الابتداء ماذا؟ لام القسم. الثاني ما النافية، ولا النافية، وإن النافية، أو تقول ما ولا وإن النافيات. نعم، بعدها همزة الاستفهام واسم الاستفهام إذا ورد في أحد المفعولين. هناك معلقات أخرى، فذكروا من هذه المعلقات لعل، ذكروا منها لعل، نحو وإن أدري لعله فتنة لكم، لعله فتنة لكم. ومن المعلقات كأن نحو علمت كأن زيدا أسد. ومن المعلقات أيضا كم وكأي الخبريتان، نحو ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. لاحظ يروا كم، يروا كم، يرى وجاء في موضع المفعولين ماذا؟ كم الخبرية. ومن المعلقات أيضا رب، كقولك علمت رب مولود بلا أب. ومن المسائل أو الأحكام أن بعض النحاة ذكر حكما رابعا لهذه الأحكام أو لهذه الأفعال. هذا الحكم الرابع أنه المصنف ذكر ثلاثة أحكام، والحكم الرابع أنه يجوز في الأفعال القلبية المتصرفة ورأى البصرية الحلمية أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدين، أي بأن يكون مرجع الضميرين شيئا واحدا، مثل علمتني منطلقا أو علمتك منطلقا. لاحظ أتى الفاعل والمفعول ماذا؟ أتى الفاعل والمفعول ضميرين متصلين ومتحدين لأن مرجعهما شيء واحد. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الخلاصة معروفة يا إخوان، أليس كذلك؟ ما هي الخلاصة في ما تقدم؟ خلاصة حتى لا تشرد الأذان. نعم، هاتوا الخلاصة وإلا فلن ننصرف. الخلاصة، خلاصة لجميع ما تقدم. أولا، نعم، تعريفه أولا، سبب تسميته، ثم تعريفه، ثم حكمه، ثم المعلقات، وهكذا المسائل. نعم، تعريفه هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، هذا تعريفه. سبب تسميته ها عند من؟ سبب تسميته
لأنه عامل في اللفظ لا محل،
لأنه عامل لا عامل، أشبه المرأة المعلقة التي ليست
متزوجة،
متزوجة ولا مطلقة. نعم، طيب، حكم التعليق، ما حكم التعليق؟ واجب، بخلاف من الإلغاء فهو جائز. التعليق واجب لوجود ما له الصدارة في الكلام. طيب، في من يقع، في ماذا يقع التعليق يا عبد الرحمن؟ في ماذا يقع التعليق؟ لا لا، فيما يقع التعليق، هل في جميع ظن وأخواتها؟ في بعض. الله المستعان يا عبد الرحمن. لا 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 تتعجل، يعني سبق أن ذكرنا أنه يدخل في أفعال، لا، في أفعال القلوب المتصرفة. الإلغاء وكذا التعليق كلاهما يدخلان في أفعال القلوب إيش؟ المتصرفة. انتبه، لماذا يدخل التعليق؟ أفعال القلوب المتصرفة. طيب، ما هي المعلقات للعامل للفعل؟ ما هي المعلقات؟
لا
النافية،
ولا
النافية، وإن النافية
اسم الاستفهام
وهمزة الاستفهام والأول ما ابتدأت به لأنه لام الابتداء. طيب ويلحق به لام القسم. هل يجري التعليق في غير أفعال القلوب؟ لحظة، هل يجري الإلغاء في غير أفعال القلوب؟ يجري؟ لا. هل يجري، هل يقع الإلغاء، الإلغاء إلغاء العمل في غير أفعال القلوب؟ هذا لا يجري باتفاق، لا يجري في غير أفعال القلوب باتفاق، يعني لا يلغى العمل. مثلا يقال ضربت، مثلا يقال مثلا في غير أفعال القلوب زيد ضربت، زيد ضربت، يصح هذا الإلغاء؟ زيد ضربت يصح أم لا؟ في غير أفعال القلوب ما يصح. الإلغاء في غير أفعال القلوب ليس بوارد، ليس بوارد. طيب، إلا حتى إذا أتى قرينة ستأتي معنا في الاشتغال إن شاء الله. نعم، الإلغاء هل يدخل في جميع أفعال غير أفعال القلوب؟ الجواب لا، باتفاق النحاة. عندك التعليق، هل يقع في غير أفعال القلوب المتصرفة؟
لا، أنه لا يقع.
بين من ومن؟ مثل يونس ابن حبيب قال يجوز، يجري في أفعال القلوب وغيرها. نعم، والجمهور يقولون في أربعة أنواع من الفعل، كل فعل دل على الشك أو دل على العلم أو طلب به العلم أو كان من أفعال الحواس. طيب، هنا مسألة أخرى من أجل المراجعة عند من؟ عندك يا أبا داود، عندك من المعلقات اذكر غير ما تقدم، غير ما ذكر المصنف. هل هناك معلقات تعلق العامل عن العمل؟ ها؟ عندك يا أبا؟ لعل، وماذا؟ وكأن، ورب، وكم، وكأين، الخبريتين. طيب، هل الجملة التي تعلق لها محل أو ليس لها محل؟ الصحيح أن لها محل، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. طيب، أيضا بقي معنا مسألة أخيرة، وهي ذكر المصنف ثلاثة أحكام وأضيف أضاف بعضهم حكما رابعا، فما هو الحكم الرابع؟ ما هو الحكم الرابع؟ ذكر الإعمال، الإلغاء، التعليق، بقي حكم رابع هو دقيق لا بأس. عندك أن يكون أن يكون من أفعال القلوب المتصرفة، من أفعال القلوب المتصرفة ماذا؟ أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدين، متحدين يعني يعودان على شيء واحد، مثل علمتني منطلقا، لأن التاء للمتكلم وأيضا الياء للمتكلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.